وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. أين كان كلامنا في مسألة 101؟ قلنا تشتمل على 5 نقاط. النقطة المهمة هي الأولى. ما هي النقطة الأولى؟ يشترط في صحة البيع القدرة على تسليم العوضين. ما هو الدليل على شرطية القدرة على التسليم في صحة البيع؟ من حيث الفتوى لعل المسألة إجماعية، ولكن قلنا الإجماع لا عبرة به بعد وجود مدارك محتملة في المسألة. فيما سبق ذكرنا 5 مدارك وناقشنا فيها جميعا ولا أكرر. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى المدرك 6. المن خلي بذهنك المطلوب إثباته. ما هو شرطية القدرة على التسليم في صحة البيع؟ يعني من دون قدرة على التسليم البيع يقع باطلا. ما هو الدليل؟ الأدلة. الدليل 6 إن من لوازم صحة البيع التسليم، تسليم العوضين، وجوب تسليم العوضين. فإذا فرض أنه لا يمكن التسليم فقد انفك الشيء عن لازمه وهو غير ممكن. صحة البيع ما تنفك عن وجوب التسليم. وإذا انفك في يوم من الأيام فافهم، فلا بد وأن نفهم ماذا؟ صحة البيع ما موجودة. إذا وجوب تسليم ما موجود، ما يمكن التسليم، فلا يجب لعدم إمكانه، يعني معناه صحة ما موجودة. لأن قلنا تلازم أكو، لازم صحة البيع وجوب التسليم. فإذا لم يجب ولو لعدم إمكانه، لعدم إمكان التسليم، ينكشف بذلك أن الصحة غير ثابتة، صحة البيع غير ثابتة. ككل أمرين بينهما تلازم ذاتي، مثل الزوجية والأربعة. إذا الزوجية زالت شو تقول؟ هذه ليست أربعة، هذه إما 3 إما 5. عيونك ما يشوفن. هنا أيضا كذلك. هذا هو الدليل 6. ما هو نظرك المبارك اتجاه هذا الدليل؟ ويمكن الجواب. الجواب بسيط جدا، بس أحيانا شيء بسيط جدا بس يحتاج إلى التفاته. هنا نقول وجوب التسليم لازم ذاتي لصحة البيع. هذا من أين لك؟ هذا من أين لك؟ فقط ألفاظ لطيفة، إعلام، هذا إعلام من دون إثبات. الصحيح أن وجوب التسليم والدفع حكم شرعي يترتب على العقد الصحيح. شوف فرق بيناتنا ايش قد صار. إذا العقد صحيح أكو حكم شرعي. لا تقول لي لازم ذاتي. أنت شوف أغلبتنا بيمن بكلمة لازم ذاتي. لا، حكم شرعي يترتب وجوب التسليم، حكم شرعي يترتب على العقد الصحيح. فإذا كان حكم شرعي حينئذ نقول حيث لا يمكن التسليم لسبب وآخر فلا يكون واجبا، لكن عدم وجوبه ليس معناه أنه العقد ليس بصحيح، لأن قلنا هذا ليس لازما ذاتيا لذات الصحة العقد. نقطة الاشتباه هنا في الدليل يعبر لازم ذاتي، وجوب التسليم ذات تسليم العوضين لازم ذاتي لصحة البيع. لا يا أخي العزيز، ليس لازما ذاتيا، لا تقل ذلك، بل قل هو حكم شرعي قاعد أكرر ترى مترتب على صحة البيع. والحكم الشرعي إنما يثبت، حكم شرعي بالوجوب إنما يثبت عند القدرة، وقدرة ما أكو لا يجب حينئذ، لكن ما يلزم من ذلك بطلان البيع، لأن كما قلنا وجوب التسليم ليس لازما ذاتيا، بل حكم شرعي مترتب على العقد الصحيح. إذن حصل خلط وخبط بين من وبين من؟ بين كون المورد من التلازم الذاتي، وبين كونه حكما شرعيا مترتب على صحة البيع. الصحيح لا تلازم ذاتي في البين، بل حكم شرعي، والحكم الشرعي قلنا يثبت عند القدرة، إذا ماكو قدرة هو ما يثبت، لكن هذا ما يلزم من ذلك عدم صحة البيع. وهذا شيء ظريف أظرف من الدليل. هذا كله بالنسبة إلى الدليل السادس على شرطية القدرة على التسليم في صحة البيع. ولحد الآن لم نحصل على دليل تركن إليه النفس من دون مناقشة. وأحسن الأدلة هو الدليل السابع، هذا آخر دليل، وهو ما ورد من الرواية أو الروايات في مسألة بيع العبد الآبق أو الأمة الآبقة. وهذا إذا آبق تقدر على تسلمه، فيسأل الإمام شلون يصح؟ قال لا، بيع الآبق ما يصح إلا أن تجعل معه شيئا، فإن لم تقدر على ذاك، على ذاك من هو؟ ما أدري، العبيد العمى، فالثمن يصير في مقابل الضميمة، فلا بد من ضميمة. سقد واحد يقول شيخنا يلا سأنا أتنازل ضميمة معه، خل يفوت علي الثمن، ما يخالف. شنو ما يخالف؟ هذا حكم شرعي، أحكام شرعية تعبدية. أنت تريد بكيفك تتنازل خو تنازل، لكن ليس معناه العقد صحيح. إن هذا يدل على أن الشيء الذي لا يقدر على تسليمه لا يصح بيعه، إذ لو كان يصح بيعه فلما الحاجة إلى ضم الضميمة؟ ولما الإمام يقول إذا ما يقدر على ذاك العبد أو الأمة فيكون الثمن في مقابل الضميمة؟ هذا شاهد صدق على أن البيع ليس بصحيح، بيع غير مقدور التسليم إلا مع الضميمة، حتى يكون الثمن في مقابل الضميمة. إذا لم يمكن العثور أو تسلم ذلك الشيء الآخر كالعبد العابق أو الأمة، ومورد ذلك وإن كان هو العبد الآبق أو الأمة الآبقة، إلا أنه احتمال الخصوصية للمورد ها ولو بقرينة التعليل يفهم منه عرفان التعميم وعدم الخصوصية للمورد، فنفهم كل شيء لا يقدر على تسليمه لا يصح بيعه إلا بضم ضميمتين، واحدة باطل. فإذا شنو عندي عبد وآبق وأريد أن أبيعه، وواحد يقول أنا أشتري أعتق في كفارة، خو ما بي لا سفاه لا لغوية، أعتق في كفارة، نقول له باطل باطل. ليش باطل؟ تعبد، رواية دلت على ذلك. راح أقرأ لك الرواية الآن، هذا بعنوان قلنا الوجه السابع، موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام: الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله. هاي طريقة ترى حلوة، هاي طريقة حلوة، مبتدأ بلا خبر، مبتدأ بلا خبر، إيه يحذف الخبر لوضوح الخبر، بعد يحذف. وهو قاعد يقول الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله، أنت كنت القفه بسرعة، يعني يجوز أو لا يجوز، بعد ما يحتاج يقول يجوز أو لا يجوز لوضوح الخبر، بعد يحذف. شوف الإمام إيش قال، قال: لا يصلح إلا أن يشتري معه شيئا آخر ويقول: أشتري منك هذا الشيء وعبدك، هذا الشيء يعني الضميمة، وعبدك بكذا وكذا، فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده، النقود الذي نقده وأطاه، فيما اشترى منه، يعني الضميمة. جزء 17 صفحة 353 الباب 11 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث رقم 2 دلالتها جيدة بعد إلغاء خصوصية المورد للقرينة التي أشرنا إليها وهي التعليل، فإنه يفهم منه عدم الخصوصية والتعميم لسائر الموارد. وشيء نقوله: إذا الفقيه أطمأن إلى هذه الرواية، يفتي بعد في الرسالة العملية، يقول: مسألة يشترط في إلى آخره. وإذا لم يطمئن ويحتمل الخصوصية، قلبه يلعب، شو أسوي في مثل هالحالة؟ قل لي في مثل هالحالة شو أسوي؟ قل لي، ساعدني ساعدك الله. في مثل هذه الحالة يصير إلى الاحتياط الوجوبي، يصير إلى الاحتياط، أي لأن لا قلبه يطيء. وأحيانا ترى هذه قضايا نفسية تدخل في الفتوى، خليني أقول لك، أي 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 أي. القضايا النفسية إلها تأثير أحيانا، شلون؟ بهذا المعنى، لا تروح حتى إلى أهواء نفسية، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، لا. هذا هاي الرواية وحدها تجزم بعدم الخصوصية للمورد. إذا تجزم 95% 97% وتفتي. إذا ما عندي هذا شو أسوي؟ يعني أحتمل المورد إلى خصوصية 80%، 75% أحتمل على أنه أنه لا خصوصية للمورد، لكن الطرف الثاني هم مقدار الاحتمال فيه ليس صغيرا، فأصيرا إلى الاحتياط الوجوبي. هذا أحد مناشئ الاحتياط الوجوبي، أحد مناشئ هذا بينت. وهذا قلت لك كم يختلف باختلاف الفقهاء. فرد واحد تشوف على أنه يجزم بعدم الخصوصية يفتي، واحد ما يجزم بعدم الخصوصية فيصير إلى الاحتياط الوجوبي. طبيعي فيما إذا كان احتمال عدم الخصوصية احتمالا معتدا به 70% 65% 60% معتد به، أما إذا كان 10% خو ما ندير لبال نسوي الاحتياط استحبابي. ظني قضايا واضحة جانبية زين. فإذن هاي الرواية تشن بنظرك، أنا شو أشوف على أنه لا خصوصية للمورد، خصوصا أضمن فرد شيء ثاني همات يساعدني وهو ماذا؟ وهو فتوى الأصحاب، لأن الأصحاب معروف بينهم اشتراط القدرة على التسليم بشكل مطلق. لا تقول لي شيخنا خوفتواهم احنا قلنا ليست حجة لأن محتملة المدرك. أقول لك ولو محتملة المدرك لكن بالتالي تساعد على حصول الاطمئنان. فالخلاصة اطمئنان يحصل لأجل التعليل، وفتوى الأصحاب هم ما تدعم فتوى بذلك. أنت إذا قلبك ضعيف سوي احتياط وجوبي، بس لا تكثر رسالتك احتياطات وجوبية زايدة تضوج الناس احتياطات وجوبية. هذه رواية شنو أولى؟ تريد بعد رواية ثانية؟ رواية ثانية. قبل ما أنتقل للرواية الثانية سندها خل لحظة بالله، فرد فائدة سندية. السند هكذا: وبإسناده عن الحسين ابن سعيد. الترأسن لما نقول بإسناده عن الحسين ابن سعيد يكون تلقفها قلنا كم مرة بنبأك، يعني الشيخ الطوسي، هاي طريقة الشيخ الطوسي ويا الحسين ابن سعيد. بإسناده عن الحسين ابن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام. خب إسناد الشيخ إلى الحسين بن سعيد معتبر، حسين بن سعيد الأهوازي من أجلة أصحابنا ثقة النقة. عن الحسن، هذا الحسن بعد منه؟ شو حسن وحده؟ ها حسن وحده؟ ها حسن يم حسين؟ إيه بعد تفتهم أنت شنو؟ إيه هو أخيه، لأن هو عذول أخوة حسين بن سعيد الأهوازي والحسن بن سعيد الأهوازي، فعن أخيه أيضا ثقة. عن زرع هم من ثقات أصحابنا، ثقات أصحابنا. عن سماعة كذلك، إذن موثقة ماشي الحال، ما أكو مشكلة بيها. يلا الرواية الثانية: ما رواه الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى. لو كان السند مبتدئ بمحمد بن يحيى ما قايل الشيخ الكليني، هو نفتهم رأسا هذا الشيخ الكليني. لأن محمد بن يحيى إذا ابتدأ السند عادة الشيخ الكليني. لا تقول لي شيخنا شلون تعرف أنت؟ أقول لك معلمتك وتعلم اتهامات وتدرب بعد، سوي لك فرد فترة قلت لك الكافي إلزمة يا أخي، واتعب علي وشوف من أول، أشوف شلون عن شقد يروي عن هذا، شقد يروي عن هذا وشلون يروي. كثير ما يبتدئ السند بمحمد بن يحيى الشيخ الكليني، هذا يصير قرينة على أنه الشيخ الكليني. محمد بن يحيى أو الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد. ها أحمد بن محمد، هذا أحمد بن محمد بعد منه، ها أحمد بن محمد بن عيسى. هم تقول لي شلون علمني؟ يا أخي العزيز أكو أشياء تعلمها مو بالدرس، بل المدرس يعطيك شنو إشارة، يقول لك روح راجع الكافي فترة شهر، نقعد يا أخي وذب شوي ونجهد تستفيد، والله تستفيد كثير. فتعرف هذا أحمد بن محمد بن عيسى، لأن محمد بن يحيى كثير 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 يروي عن أحمد بن محمد ابن عيسى. هذا شلون تكتشفه هو إذا الكافي أنت تقعد وتقلبه، بس لما نتعاين وتقرأ مو عينك على الكافي أو ذهنك غير مكان. لا 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 لا, لا. ذهنك خليه. وقلت لك إذا سوي لك ورقة هم ما تتخلي لك. فرد ورقة محمد بن يحيى أو تكتب موارد محمد بن يحيى هاي هلقد. وبصفة روى عن أحمد ابن محمد ابن عيسى يطلع لك شقد. ما أنا ما أقول لكم كل الكافي بأجزائه الثمانية, ثلاث أجزاء إذا تسوي كل الزين هو راح يصير عندك بعد وضوح تقريبا. إذا هم إلك خلق سوي كل الأجزاء تستفيد كثيرا. فأنا قلت أحمد بن محمد هذا ابن عيسى, هذا نتيجة وهذا لا يمكن أن أستدل عليه, وإنما يحتاج إلى هو هذه الخبرة بالمراجعة. محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب, هو ابن محبوب بعد واضح. الحسن ابن محبوب أو مثلا أحمد بن علي بن محبوب, اثنيناتهم من الثقات الأجل ما بي شيء. حسن هو إيه. عرفا عن نخاس هذا هم الثقة. قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام قلت له أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن, عطف على أشتري, أيصلح أن أشتري وأعطيهم الثمن و أطلبها أو أطلبها تقراها أما تيصير وأطلبها أنا. قال لا يصلح شراؤها إلا أن تشتري منهم معها ثوبا أو متاعا فتقول لهم أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما فإن ذلك جائز. هذه تقريبا مضمون هنا بس مضمون, لكن فائدة الميزة لتلك الرواية أنها ذكرت التعليل. فإن لم يعثر على لم يتمكن على الآبق كان الثمن في مقابل الضميمة. هذه الرواية ما بها هذا الشيء, فذيج دلالتها تصير شوي أقوى الأولية. نفس المصدر حديث رقم واحد. الرواية الثالثة هاي الأخيرة ما رواه هذه الرواية محمد ابن يحيى. انت بعد راح تلقفها مرأسين محمد ابن يحيى يعني هاي من الكوليني, هاي بالكافي موجودة في قرينة محمد ابن يحيى لأن شيخ الشيخ الكوليني هذا اللي يكثر عنه هذا عطار قمي عطار. عن أحمد بن محمد قلنا ابن عيسى المناسب. عن ابن محبوب مثل ذاك السند السابق. عن إبراهيم الكرخي إبراهيم الكرخي إبراهيم الكرخي أخليه بعدين دخل أقرأ الرواية وبعدين شوية أرجع له. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف 100 نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما؟ التفتت للسؤال يولا. يشتري الأصواف وما في البطون, المناسب يكون شنو الجواب يجي؟ جائز لأن ضميمة موجودة, الأصواف هو موجودة بعد شنو. إذا ما في البطون كان ميت فهاي الأصواف بعد كافي, إذا ماكو في البطون شيء هاي الأصواف كافي ضميمة أكو. خلينا نشوف جواب الإمام شي يقول. قال لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف. واضحة هذه وجيدة. جزء 17 صفحة 351 الباب 10 من أبواب عقد البيع وشروطه حديث رقم 1. زين هاي 3 روايات بس بقانا إبراهيم الكرخي لنن سافرت فائدة. إبراهيم الكرخي ابن زياد أو أبي زياد الكرخي هذا كرخ الرصافة ما شلك شغل سئت بي كرخ الرصافة أو غيره. منو أكو إلى توثيق؟ ماكو فر التوثيق في الكتب الرجالية ماكو. وعند روايات ليست قليلة بس توثيق ماكو لا من قبل نجاشي لا من قبل الشيخ الطوسي لا 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 لا. يلا شو تسوي لهذا؟ شوف لاحظ من هنا وهناك من هنا وهناك ايه فرض طريق اكو لكن هذا طريق مبنائي من يبني عليه هذا جيد وإلا فلا. ادقوا له خلينا نشوف. روى عنه ابن أبي عمير وهو أحد الثلاثة الذين لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. إذا تبني على هذا المبنى هذا هم ماتت يكون تقعد قلنا شهر تقضي لك بالكافي فترة هم يكون تقضي لك في ذن المباني إلى أن تبني على فرد مبنى. هاي مهمة من أول أسس لك مبنى وامشي عليه وحتى تتمكن تدافع عنه. خاب روى عنه ابن أبي عمير. وين روى عنه؟ ها ستوين مالك شغل بي. الشيخ الصدوق في المشيخة يذكر يقول ما أروي عن الكرخي فقد رويته بهذا السند عن ابن أبي عمير عن إبراهيم الكرخي والسند معتبر. ماشي أقرأ لك عبارته بس أقرأ لك إياها عبارته إذا موجودة العبارة هنا. اللهم لعن الشيطان مشيخة الصدوق الذي وين صار بيا جزء الجزء الأخير وترقيماته خاصة بها مو ترقيمات شنو حسب تسلسل الكتاب. 61 صفحة 61 وما كان فيه عن إبراهيم ابن أبي زياد الكرخي فقد رويته عن أبي رحمه الله عن سعد بن عبد الله. هذا سعد بن عبد الله الأشعري القمي من أجلة أصحابنا. عن أيوب ابن نوح هذا هم مات ثقة ثقة محترم ماشي الحال. عن محمد بن أبي عمر عن إبراهيم ابن أبي زياد الكرخي. إذن ابن أبي عمر يروي عنه بسند معتبر ثابت أنه يروي عنه. فأنت إذا تبني من روى عنه أحد الثلاثة لعبارة الشيخ الطوسي يحكم بوثاقة لعبارة الشيخ الطوسي في العدة الذين يقول عملت الطائفة بروايات جماعة ممن عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة ك محمد بن أبي عمير أو بعد أو بزنطي أحمد بن محمد البزنطي والثالث إلى آخره. فهؤلاء قال على أنه لا يروون إلا عن ثقة فحينئذ بالشهادة هذه عند الطائفة إذا تبنى عليه وهو وجيون البناء على ذلك فيثبت وثاقة الرجل وحينئذ لا مشكلة في هذا الرواية. والنتيجة من كل هذا أن هذه روايات ثلاث يمكن الاستناد إليها بعد إلغاء خصوصية المورد ولو بقرينة التعليل نفهم على أن الشيء غير المقدور على تسليمه يصح بيعه بشرط الضميمة، من دون ضميمة بيع باطل. وإحنا كلامنا أنه في المسألة بيع يصح يعني وحده لا باطل إلا مع الضميمة. بهذا انتهت النقطة الأولى من هذه المسألة، واتضح أن القدرة على التسليم شرط في صحة البيع. بقية النقاط أمرها سهل، إلى غد إن شاء الله تعالى.